أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجنايات من بلوغ المرام.
فيه وهو إمام أهل البيت. ثم قال: وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. المؤمنون عامة، تتكافأ دماؤهم أي بعضها يكافئ البعض الآخر، فيقتص من كل مؤمن بقتل كل مؤمن. وقوله: ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أي بعهدهم أدناهم، أي أن الواحد منهم إذا عاهد أحدا أو أمنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين. يعني لو أن شخصا من المسلمين أمن كافرا حربيا أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافذ على جميع المسلمين. الثالث قال: وهم يد على من سواهم. هم يد، أي المؤمنون يد على من سواهم. من سوى المؤمنين؟ الكفار. ومعنى يد أي قوة على من سواهم، أو يد أي أنه يجب أن تتكاتف أيديهم على من سواهم، والمعنى واحد، المرجع في هذا المعنى واحد، وهو أنه يجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على من سواهم. قال: ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ذو عهد أي صاحب عهد في عهده، وهذا كالتوكيد لقوله: ويسعى بذمتهم أدناهم. فإن ذو العهد، فإن ذا العهد لا يجوز أن يقتل في عهده، لأنه محترم معصوم. فإن قتل فهل يقتل قاتله؟ إن كان قاتله كافرا قتل، وإن كان قاتله مسلما فإنه لا يقتل لما سبق. في هذا الحديث من الفوائد أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى ويكافئ بعضها بعضا، وعلى هذا فيقتل المؤمن العدل بالمؤمن الفاسق، والعالم بالجاهل، والعاقل بالمجنون، والكبير بالصغير، والذكر بالأنثى، والعكس كذلك، لعموم قوله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. يستثنى من ذلك الرقيق على قول بعض العلماء، والوالد على قول بعض العلماء، وقد سبق الخلاف في هذه المسألة. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا عقد أحد من المسلمين الذمة لشخص وجب إنفاذ هذا العقد واحترام من أعطي هذا العهد، لقوله: ويسعى بذمتهم أي بعهدهم أدناهم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب اجتماع الأمة الإسلامية على عدوها المشترك، لقوله: وهم يد على من سواه. ومن فوائدها أن من انفصل عن هذه اليد من المسلمين فإنه ليس منهم، لأن الرسول أخبر بأنهم هم جميعا يد على من سواه، فمن انفصل ولم يساعد إخوانه المسلمين ولم يهتم بأمورهم فإنه ليس منهم. ومن فوائد هذا الحديث علو الإيمان والإسلام على غيره، ويتفرع منه أن لا يقتل مسلم بكافر. ومن فوائد هذا الحديث أن من له عهد فهو معصوم، لا يوجد لا يجوز أن يقتل في عهده. ويستثنى من ذلك ما إذا نقض العهد، أو يقال إنه لا استثناء ولكن مفهومه أنه إذا نقض العهد فإنه يقتل، وهو كذلك. وعلى هذا فلا حاجة أن نقول أنه مستثنى، بل نقول إن مفهوم قوله ولا ذو عهد في عهده أنه إذا انتقض عهده فإنه يقتل، وهكذا قال أهل العلم إنه إذا نقض المعاهد عهده بأي ناقض يكون فإنه يحل دمه وماله. فلو أنه اعتدى على مسلم بأن زنى بامرأة مسلمة مثلا، أو تلوط بغلام، أو شرب الخمر علنا، أو ما أشبه ذلك، فإنه ينتقض عهده ويحل دمه وماله. ومن فوائد هذا الحديث أن العصمة تكون لغير المسلم، لقوله ولا ذو عهد في عهده. فبأي شيء تكون العصمة؟ المعصومون أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. وحينئذ نحتاج إلى معرفة الفرق بين هؤلاء. أما الفرق بين المسلم وغيره فظاهر، وأما الفرق بين ذي الذمة والمعاهد فذو الذمة تحت حمايتنا، نحوطه ونكف عنه الأذى ولا نعتدي عليه، وهو من مسؤوليتنا ولنا عليه الجزية، نأخذ منه الجزية. وأما المعاهد فهو منفصل عنه، هو في بلده لكنه لا يعتدي علينا ولا نعتدي عليه. عرفتم؟ إذن بينهما فرق واضح، الفرق بينهما واضح. بقي الفرق بين المعاهد والمستأمن. الفرق أن العهد عقد بين طائفتين، بين الأمة الإسلامية والأمة الكافرة، فهو عقد عام لا يعتدي فيه أحد على أحد. وأما المستأمن فهو خاص بفرد معين، نعطيه الأمان حتى يبيع سلعته إن كان تاجرا، وحتى يسمع كلام الله إن كان يريد الإسلام وما أشبه ذلك، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكل هؤلاء الأربعة كلهم معصومون. وعلى هذا فنقول لا يجوز قتل المعاهد ولا المستأمن ولا ذي الذمة، لأن الكل منهم معصوم. نعم. إن الله بالغ الحب والنوى. إيه نعم. لا، هو النفي هنا ليس مسلطا على القسم، الآن لا والذي، لو أننا قلنا لا نافية لصارت مسلطة على القسم. أما المنفي فهو المقسم عليه، المنفي في حديث علي المقسم عليه، أما القسم فهو ثابت. شرف.
بعضهم يقول لا نقول الشيعة بل نقول الروافض، يريدون أن نقول لهم شيعة.
كيف؟
بعضهم يقول الشيعة
إيه نعم صحيح هو يقال روافض لكن هم يسمون أنفسهم شيعة وإلا في الواقع أنهم روافض وبهذا يسميهم أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله نعم
شيخ حفظكم الله مر معنا في هذا الحديث من قتل عبده قتلنا أما تقطع أطراف الحوض العبد مر معنا فيما سبق أما أطراف هذا
أنها لا تؤخذ أطراف الحر بالعبد وذكرنا أن بعضهم ادعى الإجماع ولكن لا إجماع في المسألة نعم أي نعم
شيخ الكافر إذا حل دمه ماله من يأخذ ماله
يكون ماله لبيت المال لأنه لم يؤخذ بقتال فيكون لبيت المال نعم
خصي البهائم واسمها
يعتبر من المثلة يسأل عن خصي البهائم واسمها أما واسمها فجائز بالنص والإجماع لكن في غير الوجه وأما خصها فهو أيضا جائز لأن خصها فيه مصلحة فهو كالوصف وإن كان يضر البهيمة لكن فيه مصلحة لمالك البهيمة هذه إذا خصاها من لا يعرف أما إذا خصاها من يعرف ما تموت هنا إذا كان الكافر معصوما فعليه ديته ولكنه رخيص وهو غالي نعم كيف نعم نعم اي نعم ما قلنا لكم المصلحة لأن فيه من يدعي أن عند آل البيت قرآن غير هذا القرآن أن عندهم شيئا من الوحي غير هذا القرآن فلهذا أقسم نعم نعم لا المعاهد منفصل في بلاده كما حصل العهد بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش أما الذي عليه الجزية فهو الذمي المقيم عندنا في بلادنا نحميه ولا نعتدي عليه نعم ما يقوم الجهاد لأن الله قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين الله وقال قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغروا نعم كيف؟ بس المشكلة إذا خسرنا عتق علينا وإذا عتق هرب ما قال ما يبغى ما يبي على الجو نعم نعم هنا هنا الفهم لا شك إنه غريزي ومكتسب قد يكون الإنسان مع التمرن يفهم يعطي له فهم أكثر فهو غريز ومكتسب نعم
الله عنكم شيء ذكرتم في الحديث في كاكو الأسير
ها؟
في كاكو الأسير في الحديث
نعم
في الحديث
نعم
فهل يدخل فيه المسلم الذي هو في دار الشرك وفعل ما يوجب السجن في هذه البلاد
نعم
فهل يدخل في هذا الحديث
لا
يكون أسيرا
لا ليس بأسير وإنما هو معاقب أو معزر بحسب هذا
ما نقول أنه معصوم ودار الكفر
نعم
ما نقول ان هذه دار كفر وهو معصوم
هي دار كفر لكن ما حبسوه لاسلامه حبسوه لجناياتها التي يستوي فيها هو وغيره حتى الكفار لو فعلوا هذا حبسوه نعم لو كان هذا الرجل يريد ان يخرج منه ولكنهم منعوه وحبسوه فلا فهذا نعم. نعم.
بعض البلاد الإسلامية التي يحكم حكمها بغير ما أنزل الله يسمحون للسياح بالدخول بحجة زيادة الدخل، فهل هؤلاء الحكام
إيش؟
يسمحون للسياح بدخول البلاد وهم كفار بحجة زيادة الدخل، فهل هؤلاء الحكام لهم حق أن يؤمنوا هؤلاء الكفار وهم أصلا لا يحكمون بشرع الله؟ إيه. ثم هؤلاء السياح إذا دخلوا البلاد يعني يسعون فيها فسادا، يعني يمشون في الشوارع شبه العراق ويشربون الخمور ويلعبون الميسر، فهل هؤلاء أصحاب بضاعة؟
هؤلاء السياح بارك الله فيهم عهدي، العهد العام بين الأمم، والثاني التأمين الخاص، التأمين الخاص. أما كون الولاة هؤلاء كفارا أو غير كفار فأنت تعرف ما يقال في هذه المسألة، وأنه يحتاج إلى مناقشته حتى يتبين له الحق. هذه يجب الإنكار عليهم. نعم.
لا ينتقض عهده ذلك.
ليش؟ هم يشربونه علنا.
نعم.
أنا أخشى أن المسلمين أيضا يشربونه علنا، وحينئذ لا حرمة للبلاد. نعم. الجف ما يصح. لا بد ما يصح أبدا. هو صحيح انه عندهم متواتر او شبه متواتر عندهم، لكن مثل الاناجيل عند النصارى. نعم. شفر هذا يقول انه كتاب في الموضوع في جلد وانه محتفظ به، ما ندري يعني ما اطلعنا عليه.
شيخ صلى قول الشيعة اعتقاد الشيعة بأن هناك مصحف غير القرآن الكريم.
نعم.
ألا نستطيع أن نكفر كل من يعتقد هذه العقيدة سواء عامي أو عالم؟
نعم.
عند الشيعة.
سبق لنا الكلام في هذه المسألة، في مسألة العذر بالجهل، هذه من جملة المسائل. نعم.
من هو الذي يعطى العهد من الكفار؟
العقص العهد او التأمين. نعم. الذي يعطى العهد هو ولي الامر. لا إيه هذا في التأمين، يعني مثلا لو جاء انسان كافر ودخل بلادنا بأمان من بعضنا فإنه يصح، أما المعاهدة فلا تكون إلا من الإمام أو نائبه، ما تكون من أفراد الناس، لأنها عهد بين أمتين أو طائفتين من الكفر من الكفار والمسلمين.
وإن كان المسلم الذي أعطى العهد أو الذمة، يعني أما الفاسق
ولو كان فاسقا ومؤمن، بعد مؤمن فإنه يسأل ذمتهم أدناهم. نعم. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد، وقد مر علينا حديث يدل على قتله به، فما هذا الحديث؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس.
لا، نريد نص في الموضوع.
نعم، من قتل عبده قتلناه.
قوله من قتل عبده قتلناه. طيب، لو قال قائل هذا خاص بعبده دون عبد غيره.
من الأصل عموم.
لا، ما هو الأصل عموم، قضية عبده. الأصل عموم في النفس بالنفس.
قل إذا كان في عبده وهو مالك له يقتل به فغير باب أولى.
نعم. إذا قتل بعبده مع أنه مالك فغيره من باب أولى. طيب، هل يقتص من الحر في الأطراف بالنسبة للعبيد؟ يقتص بالإجماع أو لا يقتص بالإجماع؟
لا يقتص من أبد من الحر.
طيب بالإجماع. طيب، وهل مر عليك حديث يدل على نقل هذا الإجماع؟ ما ها؟ ما هو؟ نعم، أحسنت. طيب، اختلف العلماء في قتل الوالد بالولد، فكيف الخلاف؟
ذكرنا أن الوالد إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل، ولكن الذي رجحناه
أصبر. والقول الثاني؟
القول الثاني الذي ذهبتم إليه حفظكم الله أنه يقتل.
أنه يقتل. طيب، ما هي حجة من قال بعدم القتل؟ خدع.
ما هو سبب حياته؟
عندهم دليل وعندهم تعليل.
الدليل هذا
ما هو؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتال الوالد.
لا
يقتال
الوالد. يقتال؟
لا يقتال.
عندما لا يقال.
لا يقال الوالد.
طيب، هذا دليل. تعليل
قالوا أنه سبب حياته.
سبب حياته ولا سبب إيجاده؟
سبب إيجاده.
نعم.
وعلم التعليل آخر.
كمل. ما كمل التعليل. قال الأب هو سبب إيجاد الولد. ها. كمل. سبب إيجاد الولد وبعدين؟
وأنه يستحيل أن يقتل الوالد.
هذا الحكم ما هو التعليل. أنا أقول علي سليم.
نعم. ها. هو لا يجوز أن يصير الولد عدل سبب
الذي لإعدام الوالد. صحيح. يعني يقول هو سبب إيجاده فلا ينبغي أن يكون هو سبب إعدامه. طيب، ثالثا عندك ثالث؟ ها؟ طيب، بن داود
رد على الدليل الثاني.
لا، أصبر ما وصلنا. وكأنه يريد أن يقول هناك ثالث دليل ثاني. نعم. طيب، في قول آخر خلاف ذلك؟ ما هو؟ طيب، لا، هذا الدفاع، هذا دفع حجة الغير. نريد الإثبات، إثبات حجته القائلين بأنه يقتل. لا، وإذا خالفت غيرك فلا بد من أمرين: إثبات قولك ورد قول غيرك. فما هو الذي يثبت قولك أن الوالد يقتل بالولد؟ نعم، عموم، ما هو إطلاق، عموم. وغير
الأب هو الذي جنى على
نفسه. اصبر، بارك الله فيك، هذا دفاع. نعم، هاني. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافوا دماؤهم. طيب، هذا إثبات أنه يقتل، لأن هذا العموم لا يمكن أن يخرم إلا بدليل. فما هو الدليل؟ فما هو الجواب عن قولهم أو عن استدلالهم بالأثر والنظر؟
هو الاستدلال
بالأثر،
فأنا أقول أن الحديث ضعيف فلا حجة له.
نعم.
الثاني، العلة التي على الإنسان.
نعم.
هو الذي جرى على نفسه.
نعم.
لو أن الأب
زنى في بيته. أسف، هو اللي جنى على نفسه. ليش؟ هو اللي قتل ولده. طيب، فهو اللي جنى على نفسه.
فيقتل
فيقتل به. فيه أيضا معنى ثالث يدل على أن قتل الوالد لولده أشنع من قتل الأجنبي.
نعم، لأنه قتل ابنه،
وهذا من أعظم قطيعة الرحم، فلا ينبغي أن يعامل بدر القتل عنه. طيب، في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما هو سبب سؤال أبي جحيفة له؟
لأن يبدو أن الناس كانوا يتكلمون أن عند أهل البيت يعني شيء غير من الوحي غير القرآن.
كان الرافضة أو الشيعة يزعمون أن عند أهل البيت وحيا غير الوحي اللي بين أيدي المسلمين، كذا؟ طيب، لماذا أقسم علي رضي الله عنه وهو لم يستقسم؟ أنت لتأكيد، نعم لتأكيد النفي. طيب، وما هي المناسبة بين القسم، بين المقسم به والمقسم عليه؟ لا، والذي فلق الحبة وبرع النسل، يعني لماذا لم يقل لا والله؟ هي أنت بين المقسم به والمقسم عليه، صح. يقول العقل، ايش معنى العقل؟ ضد الجنون، ها هي وشلون؟ لا، على من الديع؟ العاقلة، صح. الديع العقل يعني الديع على العقل. طيب، من هم العاقلة؟ عصبة القاتل، هؤلاء هم العاقلة، وليس بهم نساء، النساء لا تحمل شيئا. قوله فكاك الأسير، سعد، ما معنى فكاك الأسير؟ إذا وصل المسلم في بلاد الكفر وجب فكه. طيب، هل يشترط أن يكون أسيرا بقتال؟ لا يشترط. وش كيف أسير بلا قتال؟ أقول كيف يكون أسر بدون قتال؟ تقول يمكن أن يفعلوا ذلك برسولنا إذا أرسلناه إليهم أمسكوه وأسروا، وكذلك الاختطافات الآن كثيرة. ما هو الشاهد من هذا الحديث لكتاب الجنايات؟
قوله ألا يقتل،
لا، ولا يقتل مسلم كافر. قوله ألا يقتل مسلم كافر، تمام. ما معنى قوله في الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم؟ أين؟ ها؟ تجال؟ طيب، تتساوى، فيقتل الواحد في أخيه، كذا؟ طيب، ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناهم؟ أين؟ إذا أمن أحد منهم شخصا من الكفار يكون هذا التأمين نافذا على الجميع. طيب، وهم يد على من سواهم، معنى خير إن شاء الله. أردت عمرا وأراد الله خالد. يدرع الكافرين. ما معنى يدرع الكافرين؟ قوة واجتماع أيضا، هذه يراد بها القوة والاجتماع، لأن يعني كانوا قال يدهم يد واحدة. ما معنى قوله ولا ذو عهد في عهده؟ نعم أي.
إذا عاهد المسلمون أحد الكفار على البقاء في دولة الإسلام فلا يجوز أحد المسلمين أن يقتله،
فلا يجوز أن يقتله أحد لأنه معاهد.
إلا إذا نقض العهد فيجوز
قتله. إلا إذا نقض العهد معروف. انتهى المناقشة، ثم نبدأ الدرس الجديد هذه الليلة. فنقول وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها جارية، الجارية هي الأنثى وتطلق على الصغيرة وربما تطلق على الكبيرة، وقوله وجد رأسها قد رض بين حجرين أي جعل بين حجرين ورض بالحجر الأعلى وهي في آخر رمق. فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها. سألوها، أسألها أهلها أو من عثر عليها، من فعل من صنع بك هذا؟ وعينوا أناسا فلان فلان فلان، ولا شك أنهم لن يعينوا إلا من كان قريبا منها وفيه شبهة، وأما من كان بعيدا وليس فيه شبهة فلن يذكروه لها. حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسه، يعني أنه هو الذي فعل ذلك. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله أن أبقى حياة هذه الجارية حتى أخذوا إقرارها بأن الذي فعل فيها ذلك فعل بها ذلك رجل من اليهود، فأخذ اليهودي فأقر، أقر بأنه فاعل، ولو لم يقر لكانت نكبة، لأنه لو لم يقر لبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدع رجال دماء قوم وأموالهم. فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه واللفظ لمسلم، أمر أن يرض رأسه بين حجرين. وهذه حالة قد تصعب على النفوس، أن يرض الإنسان رأس رجل بين حجرين، ولكن يهون ذلك أن يكون عند التنفيذ يستشعر أن هذا المجرم فعل بالمعتدى عليه هذا الفعل فيهون عليه، يهون عليه لأن يعتبر هذا قصاصا. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا جواز بقاء اليهود في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرد هذا الرجل ولا غيره، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي، ولكن هذا كان قبل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما، ولكنه عليه الصلاة والسلام مات قبل ذلك، إلا أنه أوصى أمته فقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أن حرم المدينة ليس كحرم مكة في منع الكفار من دخوله. وجه ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود على البقاء في المدينة، أما مكة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن فوائد هذا الحديث محبة اليهود للمال وأنه لا يهمهم أن يرتكبوا أبشع جريمة من أجل الوصول إلى المال، لأن هذا اليهودي إنما رفض رأس الجارية من أجل حلي كان عليها فأخذه. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار قول المحتضر، أو بعبارة أخرى اعتبار قول من أصابه سبب الموت ما دام ذهنه باقيا. من أين تؤخذ؟ من اعتبارهم إشارة الجارية. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث، أن الإشارة تقوم مقام العبارة، أن الإشارة تقوم مقام العبارة. فإذا كان هذا مع تعذر العبارة شرعا أو حسا، فلا شك أن الإشارة تقوم مقام العبارة، وإن كان مع القدرة ففيه خلاف بين العلماء. ففي هذه القصة قامت الإشارة مقام العبارة لتعذر العبارة في هذا الحال. وفي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين صلى بهم جالسا فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فيه هذا في تعذر العبارة شرعا أو حسا. شرعا، فإذن الإشارة تقوم مقام العبارة عند تعذر العبارة شرعا أو حسا. فأما مع القدرة على ذلك فما يصح بالكناية يصح بالإشارة، وما لا يصح بالكناية لا يصح بالإشارة. فالنكاح مثلا هل ينعقد بالإشارة من قادر على النطق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا ينعقد بالكناية ولا بد من الإشهاد عليه. فلو قيل مثلا للولي يشير إلى الزوج وإلى الزوجة يعني عقدنا، فقال برأسه، هل يكفي؟ لا يكفي. لماذا؟ لأنه لأن الكناية فيه لا تقوم مقام الصريح. نعم. ولو قيل له أطلقت امرأتك؟ فقال هكذا، فهذا محل خلاف. بعضهم قال تطلق وبعضهم قال لا تطلق، والصحيح أنها تطلق، لأن هذا كالصريح في قوله نعم. ومن فوائد هذا الحديث قلنا اعتبار قول من حضره الأجل، ولكن بشرط ألا يكون قد تغير فكره، فإن كان قد تغير فكره فإنه لا يعتبر قوله. وعليه لو أوصى الإنسان وهو محتضر ينازع نفسه، فهل تعتبر هذه الوصية؟ الجواب تعتبر بشرط أن لا يكون قد تغير فكره. فإن كان قد تغير وعرفنا أنه يهدي وأنه لا يضبط قوله فإنه لا عبرة بها. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ المتهم، جواز أخذ المتهم بالتهمة. من أين يؤخذ؟ من أخذ اليهود. ولكن هل كل مدعى عليه يؤخذ بالدعوى أو ينظر للقرينة؟ الواجب أن ينظر للقرينة. إن كان يمكن صدق الدعوى أخذنا المدعى عليه، وإن كان لا يمكن فذهب مالك وجماعة من العلم إلى أن المدعي هو الذي يؤدب، المدعي هو الذي يؤدب. فلو أن بقالا قال أنا أدعي أن الملك اشترى مني 10 حزم بقالة، اشتراها مني ولا أعطى حقي، أنا أطلب حقي منه، هل تقبل هذه الدعوة؟ ليش ما تقبل؟ لأن الملك لا يمكن أن يقوم بشرائه بنفسه، يأتي للبقال يقول أعطني 10 حزم من النعناع أو ما أشبه ذلك، هذا مستحيل. فقال الإمام مالك إن هذا يؤدب لأنه متلاعب ولا يؤخذ المدعى عليه في هذه الحال. طيب، أما إذا أمكن أن تكون الدعوة صحيحة فإن المدعى عليه يؤخذ لاحتمال صدق المدعي، ولكن هل يحكم بما ادعاه المدعي عليه؟ الجواب لا، حتى يقر. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقيض من يقتل القاتل ولو قتل اختفاء. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أبقى حياة هذه الجارية حتى سألوها، ولم يستطع المدعى عليه المجرم أن ينكر، وإلا لو ماتت هذه الجارية راح الحق، ولو أنكر المجرم راح الحق، ولكن القاتل مقتول. قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصف القتل إنه كان منصورا. سلطانا كونيا قدريا وسلطانا شرعيا. أما السلطان الشرعي فهو أن له القصاص، لولي المقتول أن يقتص شرعا. وأما السلطان القدري فإن الله تعالى لا بد أن يطلع على القاتل طال الزمن أو قصر، ولهذا قال: فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني كأن القاتل بين يديه، ولكن لا يسرف، يعني لا تأخذ الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو يقتله بأشد مما قتل. ثم قال: إنه أي الولي كان منصورا، أي كان منصورا في علم الله، ولا بد أن يعثر على قاتل من نعم على قاتل ولي. ومن فوائد هذا الحديث أنه يفعل بالجاني كما فعل، أي يفعل بالجاني كما فعل. إن قتل برصاص قتلناه برصاص، وإن قتل بسيف قتلناه بسيف، وإن قتل بخنجر قتلناه بخنجر، وإن قتل بحجر قتلناه بحجر، وإن قتل بتقطيع الأعضاء والتمثيل قتلناه كذلك. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يرض رأس اليهود بين حجرين كما فعل بالجاري، وهو نص صريح في الموضوع. ودليل آخر أن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك قصاصا، أي سمى قتل القاتل قصاصا، والقصاص لا بد أن يكون مماثلا لما اقتص به فيه، لأنه قصاص، وأصله من قص الأثر إذا تتبعه، وإذا كان كذلك فإن تمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل. وأما قول من قال إنه يقتل بالسيف لحديث ورد في ذلك لا قود إلا بالسيف، فإنه لو صح الحديث لقلنا به، ولكنه لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فيفعل بالجاني كما فعل، إلا إذا كانت الأداة التي قتل بها محرمة لعينه فإنها لا تستعمل، كما لو قتله بإسقائه الخمر فإننا لا نقتله بإسقاء الخمر. ولكن هل نقتله بالسيف أو نقتله بشراب يتأذى به حتى يموت وليس بخمر؟ الثاني أقرب إلى القصاص، والأول له وجهة نظر، لأنه لما تعذر القصاص شرعا عدلنا إلى الأسهل وهو القتل بالسيف، وكذلك لو قتله بفعل الفاحشة والعياذ بالله، تلوط بغلام صغير حتى أهلكه عمدا وهو يعرف أن هذا العمل يهلكه. فهنا لا نقتله بمثل ما قتل، لأن هذا محرم ليش؟ لعينه، محرم شرعا لعينه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل يقتل بالمرأة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية وهو رجل بالجارية وهي امرأة. وبعث مقام محمود النوات. ما في أحد. نعم
شيخ بارك الله فيكم، بقطع النظر عن الأدلة الأخرى.
ها؟
بقطع النظر عن الأدلة الأخرى، لو قيل أن هذا اليهودي إنما قتل واقتص منه لأنه نقض العهد،
لأنه إيش؟
نقض العهد وليس نعم. قتل رجل بامرأة.
نعم ما تقول هذا غير صحيح. لو كان لنقض العهد لقتل بالسيف، فلما قتل بمثل ما قتل به المرأة علم أنه قصاص ولا أشكال فيه. نعم ايش ايش
كان قول هذا يعني اذا حضر الميت
يعني كسر الان تقول لو ان الميت اختار القصاص دون الدية او اختار الدية دون القصاص يعني كل الثانية، فهل يعتبر قوله المشهور من المذهب ان المعتبر قول اولياء، لأنه لا يثبت الحق لا القصاص ولا الدية إلا بعد موته، وبعد موته ينتقل الحق إلى الورثة. لكن بعض العلماء قال إذا أوصى المقتول أن لا يقتل القاتل فإنه لا يقتل وتتعين الدية. نعم الفرق إيش؟ أيه الفرق بينهما؟ أنه إذا قال أنا لا تقتل القاتل فإنه سمح عنك تنازل عن حقه، وإنما يقتل لقتل النفس بالنفس، فإذا تنازل فهو حر. لكن لو تنازل عن المال وقال لا بد أن يقتل فهل يلزم تنفيذه؟ يرى بعض العلماء أن يلزم تنفيذه وبعضهم يقول لا لا لا. نعم.
الله عنك. ذكرتم أن قول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس بدماء بدم وأموال، فهل علة الحديث هي أنها دعوة قد تكون كاذبة أليس ذلك؟
بلى.
نعم. أن نقول أليس هذه العلة منتفية في من هو مسرف على الموت؟ يعني هذه الجارية دعت أن اليهودي هو الذي قتلها.
نعم.
فهل دعوانا لأنه يحتمل فيها الكذب أو أنها افترت على اليهودي منتفية في هذه الحالة بالذات؟
هذه صورة واحدة والنازل لا حكم له، وطرد الباب في مثل المسائل أولى. لأنه يقال مثلا هذا الرجل لا يمكن أن يكذب، لو جاءنا رجل عالم تقي فاضل نعم وادعى أنه أقرض هذا الرجل 1000 ريال ونحن نعرف أن هذا الرجل عالم عابد ورع فاضل محسن للناس، دواه هذه القرائن كلها تدل على صدقه، ومع ذلك لا 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 نوافق. نعم لا خلال هذه المسألة ما هي مشكلة، ما هي مشكلة لما أقر ما هي مشكلة، لكن الكلام على الدعوة يقول لو فرض أن المسألة ما في أقرار. نعم
الدعوة هذه قريب
أني
دعوة القتل رب الرأس الجارية
يعني
غير مسألة القتل مسألة هذين الشخصين، أما هذه رأس هذا الوحد قريب قوي
إنه
فيه قاتل
عند دعوها صار
يعني
إيه ما هلوم فيه قاتل ما هي راح ترد رأسها هي بين الله، لكن عين القاتل من
لو يعني لو اتهمت أحدا يؤخذ
ما يخالف. لا لا اذا لم يقر ما يؤخذ.
المسألة
على اخذ السؤال مثل يمكن ساعة. لا لا ما على اخذ. لا المسألة على قبول دعواه ولا لا؟ الاخذ واضح حتى حديث النص في الموضوع. نعم
شيخ في قصة شيخ الذين قتلوا رجل وامر الله موسى ان يذبح بقرة قام شيخ الرجل واشار الى ذلك مع طلب اقراره قتلوا
كيف؟ كنت قاتل وإذ قتلهم نفسا فادارتهم فيها فأراد الله عز وجل أن ينجيهم من هذا من القتال وأمر من يذبح بقرة ويأخذ جزءا من هذه البقرة ويضرب بها القتيل فحي القتيل وقال القاتل فلان. وهذا واضح لأن هذه آية هذه أكبر مما لو شهد شاهدان بأن القاتل فلان.
إذا كان
المدعى
عليه لم يقر
أنه
قتل
الجارية
كنت هناك أدلة تدل على أنه الذي قتلها شخصنا يقتل
إذا ثبت
ببينة
إيمان
فهو لم يقر
سواء أقر ولا ما أقر. إذا جاءت البينة ما أقر ولا ما أقر يحكم بها. أظن يقول وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في الحديث السابق ما يدل على اعتبار الإشارة في الحكم. سليم لما أشارت برأسها أخذ اليهودي. أحسن. طيب ومر علينا كذلك أن تمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل. نعم ده الملك نعم. ما رأيك يا ابن داود في من قال إنه لا يقتل الرجل بالمرأة وأن قتل هذا اليهودي كان لنقضه العهد؟
الأصل أنه ما قتل إلا لأنه قتل الجاري ودليل على ذلك أنه فعل به كما فعل فيها.
نعم نقول هذا الاحتمال يمنعه ايش؟ ان الرسول رضى راسه بين حجرين ولو كان ينقضي العهد لقتله بالسيف. ومر علينا ان الانسان اذا كان قد جرح جرحا موحيا اي موصلا الى الهلاك فان قوله معتبر.
اعتبر
إيماؤها حين ذكر اليهودي. نعم طيب وبقية الفوائد معلومة مكتوبة عندكم إن شاء الله. ثم قال المؤلف في درس الليلة ونقل عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. أن غلام والغلام يطلق على الصغير الذي لم يبلغ لأناس فقراء أي معوزين. والفقراء جمع فقير والفقير هو خالي اليد من المال وسمي بذلك لموافقته في الاشتقاق الأكبر للقفر وهي الأرض الخالية من النبات. فالفقير أو الفقر هو الخلو. وقول قطع أذن غلام لأناس أغنياء نقول في الغلام كما قلنا في الغلام الذي قبله. وقوله قطع ظاهره أن القطع كان عمدا لأنه لم يقيد. والأصل في الأفعال إذا لم تقيد أن تكون صادرة عن قصد وإرادة. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئا لم يجعل للأغنياء شيئا على الفقراء. ولم يبين في الحديث سبب هذا الحكم وهو عدم جعل وهو أنه لم يجعل للأغنياء شيئا. فقيل لأن هذا الصبي كان يدافع عن نفسه ولد الأغنياء فقطع أذنه دفاعا عن نفسه، والمدافع عن نفسه لا يلزمه شيء. وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لهؤلاء الأغنياء شيئا لأن الدية في هذه الصورة تجب على العاقلة، فإن العاقلة تحمل ما زاد عن ثلث الدية، والدية هنا على العاقلة لتعذر القصاص من الغلام لكونه غير بالغ، فإذا تعذر القصاص منه وجبت الدية، وإذا وجبت الدية فإنه يكون مجراها مجرى الخطأ تجب على العاقلة، والعاقلة الآن فقراء، فلذلك أسقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم الدية. وهل تسقط الدية عن العاقلة إذا كانوا فقراء مطلقا أو تجب في بيت المال؟ الحديث هذا لم يبين، ومن ثم اختلف العلماء في تخريجه، وهو لا يخلو إما أن يكون من باب الدفاع عن النفس، وإما أن يكون من باب تحميل العاقلة لهذه الجناية، وإذا كانت العاقلة فقراء فإنه يسقط ما يجب عليهم، لأنه يشترط في تحمل العاقلة أن يكون العاقل غنيا. ومن فوائد هذا الحديث الآن أنه لا قصاص على الغلمان، وذلك لعدم التكليف. وقد مر علينا أن من شرط القصاص أن يكون الجاني بالغا عاقلا، ومن فوائده على أحد الاحتمالين أن العاقلة تحمل عمد الصبي، ومن فوائده أنه إذا كانت العاقلة إذا كانوا فقراء فإنه لا شيء عليه. أما على الاحتمال الثاني أنه قطع أذنه دفعا لصوله، فإنه يفيد أن من جنى على شخص، بل أن من قطع عضو من شخص أو قتله دفاعا عن نفسه فإنه لا شيء عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في من جاء يطلب مال الشخص قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. وهذا يدل على أنه هدر، على أن دمه هدر، وهو كذلك. فمن قتل شخصا لدفع الصول عنه فإن دمه هدر، أي دم المقتول. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز أن يرتقي إلى شيء وهو يتمكن بالدفاع بما هو أسهل، فإذا كان يمكن دفاعه بالضرب على الأشياء التي تجعله يدوخ ويغمى عليه فإنه لا يجوز قتله، وإذا أمكن دفع شره بوثاقه فإنه لا يجوز قتله، وإذا أمكن دفع شره بحبسه بحجرة أو شبهة فإنه لا يجوز قتله. المهم أنه يستعمل في حقه الأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. ولكن إذا خاف أن يبجره بالقتل، أي أن المصول عليه خاف أن الصائل يبادره بالقتل، فحينئذ له أن يبدأ بالقتل، لأنه في هذه الحال لا يمكن أن يتمكن من دفع الشر إلا بمبادرة القتل. فإن قال قائل كيف تجيبون عما إذا رأى الرجل شخصا يزني بأهله فإنه يجوز أن يقتله بدون إنذار؟ قلنا إن هذا ليس من باب دفع الصائل، ولكنه من باب عقوبة المعتدي. ونظيره أن من اطلع عليك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تفقع عينه بدون إنذار، لأن هذا من باب عقوبة المعتدي وليس من باب دفع الصائد. فإن قيل إذا ادعى أولياء المقتول، بل إذا نفى أولياء المقتول أن قتيلهم قد صال على القاتل وقالوا إنه لم يصل عليه، فهل نقبل قول القاتل إنه قاتل إنه قتله دفاعا عن نفسه؟ الجواب لا، لأن القتل ثبت، ودعوى أنه كان دفاعا عن النفس تعتبر دعوى جديدة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان كل من أراد أن يقتل شخصا ذهب فقتله ثم قال إنني قتلته دفاعا عن النفس. وهذا هو المشهور من المذهب. وعلى هذا فإذا قتل القاتل المدافع عن نفسه الذي ليس عنده بينة فإنه يكون في هذا الحال مأجورا على ما حصل من قتله ومثابا عند الله عز وجل. وقال بعض العلماء بل ينظر للقرائن، فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد أو قد سبق منه تهديد للقاتل فإن دعوى أنه مدافع، أي دعوى القاتل أنه مدافع، دعوى صحيحة، لأن كونه يتهدد بالقتل أو يتحدث إلى الناس بأنه سيقتل فلانا يدل دلالة واضحة على أنه القاتل. وكذلك إذا عرف أن القاتل رجل مستقيم الدين بعيد عن العدوان، وأن هذا صاحب شر معروف بالعدوان، ولا سيما إن قتله في بيته في بيت القاتل، فإن هذه قرينة واضحة تدل على صدقه، فيحكم ببراءته، يحكم ببراءته وأنه لا شيء عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأصح. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أي المطعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت؟ قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. هذا الحديث القصة فيها أن رجلا طعن رجلا في قرن، القرن معروف قرن الماعز أو غيره، طعنه أي ضربه بهذا القرن في الركبة، ومعروف أن الركبة في بعض مواضعها طعنها يكون سببا لعيب الرجل. فجاء المطعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، معنى أقدني يعني خذ بالقود من هذا الذي ضربني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تبرأ، يعني انتظر حتى تبرأ، أي تبرأ من أثر هذه الطعنة. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، نعم، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، يعني اقتص له من الذي طعنه. وبماذا اقتص؟ اقتص بقول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي أنه طعن هذا الطاعن بقرن أو غيره مما يقوم مقامه في ركبته. ثم جاء المطعون فقال: يا رسول الله عرجت، يعني عرجت من طعن هذا الرجل. فقال: قد نهيت فعصيتني. أين النهي؟ قوله لا لا حتى تبرأ، لأن معنى الحديث أو تقدير الحديث لا أقيدك حتى تبرأ، فأبعدك الله وبطل عرجك. أبعدك الله يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون دعاء، فإن كان دعاء فإنه مشكل حيث يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، مع أنه أجابه إلى طلبه فأقاده. وإن كان خبرا فالمعنى أن الله أبعدك، أي أبعدك حكما، أي أنك لا تدرك على هذا الجاني شيئا الآن، لأنك استقدت قبل أن تبرأ وبطل عرجك، أي بطل قود عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، أن يقتص من جرح يعني أن يجرح الجارح حتى يبرأ المجروح. لماذا؟ لأجل أن تعرف الغاية، وهل تسري الجناية أو لا تسري، وحينئذ يستقر الواجب إما بدية أو قصاص. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. نعم، هذا الحديث قصته كما تشاهدون أن رجلا طعن رجل في ركبته، والظاهر أن هذا الطعن أدى إلى جرح الركبة، بقوله في آخر الحديث أن يقتص من جرح حتى يبرأ. فجاء إلى النبي وسأله إلى آخره. فنستفيد من هذا الحديث فوائد، وهو من فوائده جواز القصاص فيما دون النفس، جواز القصاص فيما دون النفس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقاد هذا الرجل. لكن اشترط العلماء لجواز القصاص فيما دون النفس أن يكون المقتص منه فيما دون النفس يقتص منه في النفس، وعلى هذا فالشروط السابقة في القصاص لا بد أن تتوافر في القصاص فيما دون النفس، فلا يقتص من مسلم لكافر، ولا من حر لعبد، ولا من والد لولده، مش بعد؟ كيف رجل امرأة؟ أليس يقتص من الرجل إذا قتل امرأة؟ ولا من صغير، نعم، يعني ولا إذا كان الجاني صغيرا فإنه لا يقتص منه، أي تكليف الجاني. طيب، يشترط أيضا زيادة على ما سبق أن يمكن الاستيفاء بلا حي، إن كان الاستيفاء فإن كان لا يمكن بأن كان الجرح في موضع لا يمكن فيه القصاص فإنه لا قصاص، مثل الجرح في البطن، فإن هذا الجرح لا ينتهي إلى عظم وليس له مفصل يمكن أن يقتص منه، ومثل قطع اليد من نصف الذراع فإنه لا يمكن القصاص. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن إن قدرناه بالمساحة فقد تكون ذراع الجاني أطول أو بالعكس، فلا يمكن القصاص. وما ذكره الأصحاب في مثل هذه الأمور واقع في زمنهم، أما في زمننا اليوم فإنه يمكن القصاص تماما، حتى فيما إذا كان في غير مفصل أو إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم. وعلى هذا فيقاس الجرح الذي في البطن ويقتص من بطن الجاني بمثل ما اقتص من بمثل ما جنى على هذا الذي جنى عليه. وكذلك إذا كان القطع من نصف الذراع فإنه يمكن القصاص فيه. بماذا؟ بالنسبة أو بالمساحة؟ بالنسبة لا بالمساحة، لأن قد تكون ذراع الجاني قصيرة، فإذا اعتبرناها بالمساحة وكان نصف ذراع المجني عليه يساوي ثلثي ذراع الجاني، معناها أننا زدنا، فيعتبر ذلك بالنسبة. طيب، يشترط أيضا لشروط للصفة فيما دون النفس أن لا يتعدى إلى غير الجاني، مثل أن يكون على حامل أو يخشى أن هذا يموت إذا اقتص منه أو ما أشبه ذلك، فحينئذ لا يمكن القصاص. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب الانتظار حتى يبرأ جرح المجني عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن فوائده أن سراية الجناية إذا كانت قبل البرء غير مضمونة، أن سراية الجناية إذا كان القصاص قبل البرء غير مضمونة. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: بطل عرجك. فإن كانت الجناية فإن سرت الجناية قبل أن يقتص فإنها مضمونة. مثاله: رجل جرح شخصا في ركبته، نجا هذا الحديث مثالا، ثم سرى الجرح حتى صار الرجل أعرج، فإنه يضمن، تضمن هذه السراية، إلا أن يقتص قبل البرء فإنها لا تضمن. ومثال آخر: رجل قطع أصبع رجل ثم إن الجرح تعفن وسرى إلى اليد ثم سرى إلى النفس فمات، فهل يقتص من الجاني بالموت يقتل، أو نقول يقطع أصبعه فقط؟ الجواب الأول، لأن سراية الجناية في النفس فما دونها مضمونة بشرط أن لا يقتص قبل البرء، فإن اقتص قبل البرء بطلت السراية. وها هنا قاعدة، وهي سراية الجناية مضمونة، والعلة في ذلك أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، والسراية القواد هدر، لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. يعني لو أننا انتظرنا في من قطع أصبعه حتى برئ الأصبع ثم اقتصصنا من الجاني فسرت الجناية إلى النفس ومات الجاني، فإنه لا ضمان على المجني منه، وذلك لأن اقتصاصنا منه فعل مأذون فيه جائز شرعا، وما ترتب على المأذون فليس بالمضمون. وهذه قاعدة مفيدة. نعم، إلا في هذه المسألة، وهي ما إذا اقتص قبل البر فإن سراية الجناية لا تكون مضمونة. ومن فوائد هذا الحديث بيان الآثار السيئة التي تترتب على معصية الشرع، وذلك أن هذا الرجل تعجل وعصى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت آثار معصيته سيئة، حيث إنه بطل عرجه. ولو أنه انتظر حتى يبرأ لكان أسلم له، لأنه إذا برئ عرف منتهى هذه الجناية واقتص منه بحسبها. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأخير الاقتصاص حتى يبرأ. وما هي الحكمة؟ هي الحكمة أننا ننظر هل تسري هذه الجناية أو لا، لأنها قبل البرء مجهولة، قد تسري وقد لا تسري. فلهذا كان من الحكمة أن يؤجل حتى يبرأ أو حتى تسري الجناية ويؤخذ بحسرها. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، كيف؟ نعم، يقول: وأعل بالإرسال لأنه عندي بالحاشية، لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق تحقيق سماع كل منهم من الآخر واشتهار اتصال إسناده، وفي معناه أحاديث تزيد قوة. قال ابن القيم: تضمنت هذه الحكومة أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره إما بالاندمال أو بسراية، وأن سراية الجناية مضمونة بالقود، وجواز القصاص في الضربة بالعصا ونحوها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذي، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين، فقال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. وصححه ابن حبان والحاكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال محمد، قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في سياق الجنايات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر. الاقتتال معروف، والمضاربة وما أشبه ذلك. رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني قتلت المرأة المضروبة وما في بطنها، فإن الجنين خرج ميتا. فاختصموا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي رفعوا إليه الخصومة في هذه القضية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحاكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليد. الجنين هو الحمل، وسمي بذلك لأنه مجتن أي مستتر في بطن أمه، فلذلك سمي جنينا. قال الله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي جمع جنين. وكل شيء مستتر فإنه يسمى بهذا الاسم، الجنة الذين هم الجن مستترون فيسمون جنة، والجنة البستان كثير الأشجار لأنه يستر من فيه، والجنة التي يتسرس بها المقاتل عند القتال لأنها تستره. يقول: أن دية جنيه غرة، ثم فسر هذا فقال: عبد أو وليدة. عبد هنا عطف بيان لغرة،
والغرة في الأصل هي البياض في مقدم الفرس، وتطلق أي الغرة على العبيد والإماء لأنهما غرة المال وأفضل المال، فهم أفضل من الإبل والمواشي والدراهم والدنانير، فلهذا سمي العبيد والإماء غررا. وقول عبدنا وليدا تفسير لقول غرة، وأو هنا الظاهر أنها التخيير وليس في الشك، فيخير الجاني من عليه الغرة بين هذا وهذا. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلتها، أي على عاقلة المرأة القاتلة. والدية هي ما يجب بإزهاق النفس المحترمة، وهي 100 من الإبل، هذا هو الأصل، أو ما يقوم مقامها من البقر والغنم والدراهم والدنانير، وقد سبق بيان ذلك. وقوله على عاقلتها جمع عاقل، وهم ذكور العصبة، ذكور العصبة من ولاء أو نسب، وسموا عاقلة لأنهم يأتون بالإبل التي هي الدية ويعقلونها عند باب أهل القتيل، هذه عادتهم في الجاهلية، فسموا عاقلة من عقل الإبل. وورثها ولدها ومن معهم، ورثها أي ورث الدية ولدها أي ولد المقتولة ومن معهم وهو زوجها، لأن الدية عوض عن النفس، فإذا كانت عوضا عن النفس فإنها تنتقل مع مال المقتول، كما أن مال المقتول يرثه ورثته فكذلك الدية تعتبر من المال. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل؟ يشير إلى الجنين، لأن الجنين الذي سقط من المرأة سقط ميتا، فيقول كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق، يعني بلسانه، ولا استهل، أي لم يبكي، فمثل ذلك يطل، أي يهدر ولا يكون له قيمة، لأنه ليس بحي، لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فلا يكون له قيمة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هذا المشار إليه حمل بن النابغة من إخوان الكهان، أي من نظرائهم، كما قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ليس بينه ليس معناه من كانوا إخوان الشياطين في النسب، لأنه ليس بينهم وبين الشياطين نسب، لكنهم من أشباه الشياطين. اقرب. فقول من إخوان الكهان أي من نظرائهم وأشباههم، لأن الكهان يستعملون السجع في تزيين كلامهم ليموهوا به على الناس. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وكان الكهان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرين، تنزل عليهم الشياطين بخبر السماء فيأخذون خبرا واحدا صادقا ويكتبون معه 100 كذبة، ثم إذا جاء الخبر الصادق من هذه 100 كذبة اعتبرهم الناس من علماء الغيب فصاروا يرجعون إليه. فكانوا إذا كلموا الناس يكلمونهم بالسجع تزيينا للكلام، لأنه لا شك أن السجن يزين الكلام ويعطيه طلاوة وحلاوة. هذا الحديث كما ترون القصة فيه أن امرأة قتلت امرأة وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدية الجنين غرة، وأما دية المقتولة فهي دية كاملة، دية الحر المسلم 100 من الإبل، ودية المرأة الحرة المسلمة 50 من الإبل. ففي هذا الحديث فوائد، منها من فوائد هذا الحديث بيان ما يكون بين الضرتين من العداوة والبغضاء وإغار الصدور، لأن هاتين المرأتين كانتا تحت رجل واحد، كانتا زوجتين له، وهذا أمر معلوم فطري أنه يكون بين الزوجتين من العداوة والبغضاء وإغار الصدور، ما هو معلوم، حتى إن كمل النساء لم يسلمن منه، زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن الغيرة قد تؤدي إلى القتل كما في هذه القصة. ومن فوائد هذا الحديث أن القتل بمثقل لا يوجب القصاص، لأن الذي يوجب القصاص هو الذي يكون جارحا، أما ما قتل بثقله فإنه لا يوجب القصاص. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله وقال إن الآلة إذا كانت لا تجرح فليس فيها قصاص ولو كانت ثقيلة ولو كانت تقتل، وأنه يشترط في القصاص أن يكون بمثقل، أن يكون بجارح. ولكن جمهور العلماء على خلاف، على أن القتل يكون بكل آلة تقتل غالبا، ولا فرق بين الجارح وبين المثقل. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن الحجر الذي أرسلته على هذه المرأة الأخرى حجر صغير لا يقتل غالبا، لكنه أصاب بطنها فأجهرت وماتت بسبب الإجهاض في غير وقته. وما ذهب إلى الجمهور أقرب إلى الصواب، لأن العلة واحدة وهي أن الآلة إيش؟ أن الآية تقتل غالبا سواء كانت جارحة أو غير جارحة. ومن فوائد هذا الحديث أن دية الجنين غرة، أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، والمخير في ذلك من يغرم وهو القاتل، فإذا أتى بعبد لزم أولياء الجنين قبوله، وإذا أتى بأمة لزمهم قبوله. ولكن إذا لم توجد الأمة أو الأب فإنه يرجع إلى خمس من الإبل، يعطى أولياء الجنين 5 من الإبل، عشر دية الأم. فإن لم يوجد إبل فإنهم يعطون قيمة الإبل، إن قلنا إن الإبل هي الأصل في الديات، وإلا يعطى 5 دية الأم من البقر ومن الغنم ومن الدراهم والدنانير. وقد سبق أنها من البقر كم؟ 100 بقرة، ومن الغنم 1000 شاة، فيكون من البقر دية الجنين كم؟ تكون 10، وتكون من الغنم 100. طيب، وهنا ينبغي أن نقول، أن نبين الأقسام. الجنين الذي يموت بجنات على أمه ينقسم إلى أقسام. الأول أن يموت معها، يعني تموت هي وولدها قبل أن يخرج، فهذا لا شيء فيه، وإنما الدية في الأم، أما هو فلا دية له لأنه عضو أو كعضو من أعضائها. هذه واحد. الثاني أن يخرج حيا فيستهل ويعطس أو يشرب أو ما أشبه ذلك ثم يموت متأثرا بالجناية، ففيه دية كاملة إن خرج لوقت يعيش لمثله وهو ما بعد 6 أشهر. فمن هذه يعني إنسان مثلا دفع حاملة، امرأة حاملا ولجنينها 7 أشهر، فسقط الجنين حيا حيا حياة مستقرة ثم مات، فعليه دية كاملة لأنه قتل نفسا، فيلزم الجاني دية كاملة. الثالث أن يخرج ميتا، والرابع أن يخرج حيا في وقت لا يعيش لمثله ويموت. ففي هذه الحال
أيها الإخوة في ختام هذه المادة
وكل
نسأل
هذا
الله
في
أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع
تحية
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.